إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 37 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لازلنا في باب مواقيت الصلاة، والذي ذكر فيه أحاديث أبي مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي موسى، وقد بقي في الباب حديث أبي موسى، وحديث أبي موسى كالذي قبله يعني كحديث بريدة في بيان أوقات الاختيار، لكنه بيان مدني من الرسول البشري صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف حديث جبريل فإنه بيان مكي من الرسول الملكي. نقول بيان مكي يعني على الظاهر، وإلا فالشيخ اليوتيوب رحمه الله يعني يقول بتعدد الواقعة، وأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وأمه أيضا في المدينة. حديث أبي موسى يدور على بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه، ويروي عن بدر بن عثمان عبد الله بن نمير ووكيع. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمي قال حدثنا أبي وهو عبد الله ابن نمي قال حدثنا بدر ابن عثمان الأموي الكوفي وهو ثقة، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى ثقة عن أبي وهو أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، يعني لم يبين له بالقول، ما قال له صلاة الظهر من كذا إلى كذا وصلاة العصر من كذا إلى كذا، هذا معنى فلم يرد عليه شيئا، لم يرد عليه شيئا يعني بخصوص الجواب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة أنه قال يعني صلي معنا، أنه قال اشهد معنا الصلاة، فهذا رد، ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه شيئا مطلقا، رد عليه يعني قال له صلي معنا، فيكون المراد لم يرد عليه شيئا يعني فيما يتعلق بجواب ما سأل عنه. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، فهنا بدأ بالإيش؟ فهنا بدأ بالفجر، كما في رواية شعبة في حديث بريدة، نعم، وأما في رواية سفيان فبدأ بالإيش؟ فبدأ بالظهر، نعم. فإما أن يحمل على يعني تعدد الواقعة وهذا بعيد، أو أن هذا تصرف من الرواة، أن هذا تصرف من الرواة يعني تغيير في الترتيب. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، هذا طبعا في اليوم الأول، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فإذا عندما ينشق الفجر وهو الفجر الصادق الظلمة تكون موجودة، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعض. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالوقت منه، يعني في الواقع، لأن القائل يقول قد انتصف النهار، الذي يقول قد انتصف النهار هذا ليس على يقين، ليس قاطعا بما يقوله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان في الواقع يعني أعلم بالوقت منهم، هذا معنى وهو كان أعلم منهم. والعلم بالمواقيت بحسب العلامات الشرعية إنما يعني يكون بالضربة، أن الإنسان يعني يكون يتكرر هذا فيصبح خبيرا في هذا. نعم، حتى حدثني يعني مرة الشيخ عبد الباري حفظه الله أن أباه وهو داخل البيت، سبحان الله، وهو داخل البيت يخبر أن الوقت قد دخل، يعني انظر الخبرة وصلت إلى هذه الدرجة. فإن الإنسان إذا كان خبيرا بعلامات الأوقات فيعني يصبح هذا حسا فيه. نعم، قال ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، يعني اختفى حاجبها الأخير، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم في اليوم الثاني ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، يعني في آخر وقتها، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. هذا من أوضح ما يكون في الرد على من يقول بالوقت المشترك، قال حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، أي أنه صلى الظهر في آخر وقته قبل أن يدخل وقت العصر. نعم، فهذا من أوضح ما يكون. قال ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كذا، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس. نقول هذا على إدخال الإحمرار في الإصفرار، يعني طبعا في الأحاديث الأخرى قد اصفرت، في الأحاديث الأخرى فيها قد اصفرت، فيكون الإحمرار ها هنا يعني أول الإحمرار عندما ينتهي الإصفرار. نعم، قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. نعم، يعني أي أنه صلى المغرب قبل أن يسقط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الآخر، وحديث عبد الله بن عمرو في زيادة فيقدم، لأنه يعمل يعني يعمل بالزيادة في نصف الليل، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. في صفحة 448 ها هنا فائدة للقرطبي في الوقت بين هذين، قال هي كلها حجة لمالك وأصحابي على قولهم إن الوقت الموسع كله أو كله للوجوب من أوله إلى آخره، وأن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت، يعني من ناحية الوجوب، فأي وقت صلى فيه المكلف فقد أدى ما عليه. نعم، هذا من جهة الإيش؟ من جهة الوجوب. وأما الأفضلية فهي معروف أنها تكون في أول الوقت، فيريد القرطبي أن يبين أن من ناحية الوجوب أن هذا وقت وجوب ووقت أداء كله متساوي، كله متساوي من جهة الإيش؟ من جهة الأداء، ولكنه متفاوت من جهة الفضيلة. نعم. قال: وقد تخبط كثير من الناس في هذا المعنى، وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن وقت الوجوب وقت واحد غير معين، وإنما يعينه المكلف بفعله. وذهب الشافعي إلى أن أول الوقت هو الواجب، وإنما ضرب آخره فصلا بين القضاء والأداء، وهذا باطل، بما أنه لو تعين ذلك الوقت للوجوب لآثم من أخر الصلاة عنه. وذهب الحنفية إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت، فشوف يعني بعض أصحاب الشافعي قال وقت الوجوب أوله، الحنفية قال وقت الوجوب آخره، ولذلك عندهم أنه يستحب الإسفار، يستحب الإسفار يعني الدخول فيها في صلاة الفجر عند الإسفار. وأما الإسفار الصحيح فهو الخروج منها عند الإسفار، وذلك بتطويل القراء. نعم، فالمهم أن هذا يعني تنبيه مهم من القرطبي. فنقول من جهة الوجوب أجزاء هذا الوقت إيش؟ متساوية، فكل من صلى فيها فقد أدى ما عليه ولا يأثم، إلا إذا ترك صلاة الجماعة، هذا شيء آخر، نحن نتكلم إذا لم تكن الجماعة واجبة عليه. وأما إذا كانت الجماعة واجبة فهو يعني إذا لم يشهدها فقد أثم لترك الجماعة، لكن يبقى الوقت في حقه كله أداء، كله أداء. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمع أنه سمعه منه عن أبيه، يعني بدر بن عثمان سمعه من أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه. نعم، بدليل حدث الذي قبله بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر. أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، يعني حديث وكيع بمثل حديث عبد الله بن نمير، غير أنه قال: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني، قبل أن يغيب الشفق، والذي قبله ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، فهذا قبل أن يغيب الشفق مبينة للتي قبلها، فنقول هذه يعني مبينة للتي قبلها، فينبغي يعني عند التفقه أن يعني تفسر الأحاديث بعضها ببعض، ولا يعمل فيها العقل والاستنباط طالما أن هناك روايات أخرى يعني مفسرة مبينة. وأما ما ذكره الإمام النووي فنأخذه يعني أو نذكر ما لم يذكر. فأول مسألة من كلام الإمام النووي يعني تتعلق بوقت الصبح، تتعلق بوقت الصبح. قال: وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يعني للصبح يمتد إلى طلوع الشمس. قال أبو سعيد الاستخري من أصحابنا: إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده. هذا أبو سعيد الاصطخري وغيره. فعندك في صفحة 423 غير أبي سعيد الاصطخري، فعنده من آخر الوقت الإسفار، ويكون من الإسفار إلى طلوع الشمس قضاء. نعم، فهذا قال به يعني أبو سعيد الاصطخري، وروي عن ابن القاسم، ابن القاسم وبعض أصحاب الشافعي. نعم، لكن طبعا هذا خلاف يعني ضعيف جدا لا يعتبر، لأنهم استدلوا بحديث جبريل، استدلوا بحديث جبريل، وحديث جبريل إنما هو في بيان وقت الاختيار، والأحاديث الأخرى دلت على الامتداد، امتداد الوقت ما بعد وقت الاختيار. نعم، فالجمهور استدلوا بالأحاديث الأخرى وقولهم هو الصواب. عندك في 395 يعني بسط لوقت الصبح، فذكر هنا ما ذكره الإمام النووي، ويعني أفادنا أن صلاة الصبح من صلوات النهار، فهناك فرق بين النهار الشرعي والنهار ليش، والنهار يعني الكوني. هذا من الفوائد، يعني حتى النهار فيه شرع وكون. النهار الشرعي يبدأ بطلوع الفجر. نعم، النهار الشرعي يبدأ بإيش؟ يبدأ بطلوع الفجر في الصلاة وفي الصيام وغير ذلك. وأما النهار الكوني فيبدأ بطلوع إيش؟ بطلوع الشمس. فمن الفوائد هنا أن الإمام النووي قال صلاة الصبح من صلوات النهار، وأول النهار طلوع الفجر الثاني. هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار، بل هو زمن مستقل. وحكى الشيخ أبو حامد عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأبي مجلز والأعمش أنهم قالوا آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار، قالوا وصلاة الصبح من صلوات الليل، قالوا وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس. هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء، ولا أظنه يصح عنهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا الحديث أدل حديث على أن النهار يبدأ بطلوع الفجر. إن بلالا يؤذن بايش؟ بليل. إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني إذن ابن أم مكتوم لا يؤذن بليل وإنما يؤذن بنهار. نعم، وقال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل، هؤلاء من الشافعية، وحكي عن الأعمش أنه قال هي من صلوات الليل، وإنما قبل طلوع الشمس من الليل. قال وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن. قال فإن احتج له بقوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وآية النهار هي الشمس، فيكون النهار من طلوعها. قالوا وجعلنا آية النهار يعني أن الشمس علامة النهار. طيب، علامة النهار هل هي علامة على بدايته؟ ما يلزم، آية النهار يعني في معظمه، لكن لا تلزم أن تكون على ما على بدايته. ثم الفجر يعني أصله من الشمس، أصله من الشمس، فعندما تقترب الشمس مثلا من يعني علينا في جهة المشرق، أول ما تقترب يبزغ الفجر، الفجر الصادق، فتكون آية النهار مبصرة، فما في منافاة. طيب، الذين يعني أصحاب هذا القول أيضا استدلوا بقول أمية بن أبي الصلت: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء تبصر لونها تتوقد، لونها تتوقد. الشاهد: والشمس تطلع كل آخر ليلة، فإذا الشمس بتطلع في آخر الليل، فإذا قبل طلوعها من الليل. نعم. والجواب على هذا يعني أن الآخر هنا يعني تطلع كل آخر، يعني قرب آخر، قرب آخر الليل، فهذا يتأول على هذا. نعم. ثم ذكر حديث إن بلالا يؤذن بليل، فهذا هو يعني الصحيح. طيب، أيضا استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار عجماء، صلاة النهار عجماء، عجماء يعني ما يجهر فيها بالقراء، وهي ماذا؟ الظهر والعصر. قالوا صلاة النهار عجماء، وصلاة الفجر ليست عجماء، فليست من صلاة الإيش؟ فليست من صلاة النهار. والجواب أن هذا حديث باطل، كما في الضعيف 5328. نعم. قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا الذين قالوا أنه ليس من الليل ولا من النهار، فيرد عليهم بقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فدل على أنه لا فاصل بينهما. هذا كله من تحقيق الإمام النووي في المجموع رحمه الله تعالى. فهذا بالنسبة لي، بالنسبة لي يعني أن صلاة الصبح صلاة نهارية، وقد عرفنا يعني وقتها من خلال هذا البحث. طيب، في صفحة 397 في المسألة 5: الفجر فجران، الفجر فجران. الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب، والثاني يسمى الفجر الصادق. الفجر الأول يطلع مستطيلا، مستطيلا يعني من أسفل الأفق إلى أعلى، يكون مستطيلا من أسفل إلى أعلى، وهذا يعني متخيل، لأن الشمس عندما تقترب مثلا من جهة المشرق للطلوع، فيعني ضوءها البعيد فيظهر، يظهر مستطيلا يعني بالطول من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. والراوي كان يفعل هكذا من أسفل إلى أعلى مستطيلا. وأما الفجر الصادق فيكون مستطيرا من الاستطارة، وهي الانتشار، يستطير يعني يمينا وشمالا، والراوي كان يفعل هكذا. فالفجر الكاذب هو الذي هكذا، وأما الفجر الصادق فهو الذي هكذا، يعني لو أنت تنظر إلى جهة المشرق فالفجر الصادق يكون منتشرا مستطيرا عن يمينك وإيش؟ عن يمينك وشمالك. والأحكام إنما تتعلق بالفجر الإيش؟ بالفجر الصادق. وسمي الفجر الكاذب لأنه يضيء ثم يسود ويذهب، فمن أجل هذا سمي كاذبا، يعني كأنه يقال لا تصدقه. نعم، لا تصدقه، فإنه يعني يضيء وبعدين سيختفي ويظهر الفجر ليش الصادق. والأحاديث الدالة على الفجرين أحاديث كثيرة، حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم وهو الذي ذكرناه الآن فإنه يؤذن بليل، وحديث سمرة رواه مسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير. الحقيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطير يدلك على أن هذا المستطيل لا يختفي وإنما ينتشر، وهذا الذي يعني نفهمه. أما قولهم أنه يختفي فلعل مرادهم بيختفي أنه ينتشر، ممكن هذا لو فهمنا أنه يعني يضيء ثم يسود ويذهب نقول يذهب لانتشار ماذا؟ لانتشار أو لانتشاره، فانتشاره جعله ذاهبا. نحن نقول هذا لأن هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمود الصبح حتى يستطير، فمعناه أن هذا الفجر المستطيل يستطير وينتشر ولا يسود كما إيش كما قالوا. حديث طلق بن علي في الصحيحة 2031 النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، المصعد يعني بالطول، لا يهيدنكم يعني لا يزعجنكم. نعم، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، حتى يعترض لكم الأحمر يعني الأيش الأبيض. نعم، فهذا كله في يعني وقت الصبح وأنها صلاة نهارية وأن الفجر إيش وأن الفجر فجرا. نعم، قال الإمام النووي ودليل الجمهور هذا الحديث قالوا حديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. طبعا سيأتي التحقيق إن يعني أن امتداد الوقت حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى هذا ضابط يعني ليس بجيد، وهم فهموه من حديث أبي قتادة وسيأتي الجواب عليه، لأن هذا بإجماعهم وقت الصبح لا يمتد إلى وقت الظهر، هذا بالإجماع، ولذلك هم استثنوا هذا، قالوا بامتداد الوقت إلى وقت الصلاة الأخرى قالوا إلا الإيش إلا الصبح، إلا الصبح. فنقول يعني استثناء الصبح للإجماع كذلك استثناء ما لم يدل عليه الدليل، مثلا مثل العشاء، وإن كنا سنذكر شيئا في العشاء، فالعشاء إنما جاء آخر وقتها إلى منتصف الليل، ولم يأتي في حديث مرفوع أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر ولم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت. طيب، فيقول قائل ولماذا أنتم إذن تقولون بامتداده طالما أنه ليس فيه حديث؟ نقول ليس عندنا في هذا إلا فتاوى الصحابة، سبحان الله، فهذا مثال جيد على أن إذا جاء شيء عن صحابة 1 2 3 4 ولم يعلم لهم مخالف فالظن أنهم لا يقولون هذا إلا عن توقيف. فجاءت الفتوى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة أنهم كانوا يفتون الحائض إذا طهرت قبل الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء، لأن الأوقات بالنسبة للمعذور تصير 3 أوقات. نعم، المغرب والعشاء، لأن في وقت العذر يصبح وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا. نعم، يصبح وقت المغرب والعشاء يعني وقتا واحدا، ويصبح وقت الظهر والعصر وقتا واحدا. فكونهم يعني أفتوها بهذا فهذا يدل على أن الوقت من منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، هذا وقت إيش؟ ضرورة. فمن ألجأته الضرورة إلى أن يصلي في هذا الوقت فقد صلى أداء. نعم. فالمهم الإمام النووي يقول إلا ليش؟ إلا الصبح، إلا الصبح. نعم. واستدلوا بحديث أبي قتادة. نعم، يقول الحافظ ابن حجر: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. سبحان الله، ما أدري يعني كيف استدلوا بهذا على الامتداد، وإنما المراد حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فإذا وقت الصلاة الأخرى المعروف من الأحاديث الأخرى. قال: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح. نعم. وعلى قول الشافعي الجديد يعني في المغرب فكذلك يكون مخصوصا بالمغرب على قول الشافعي الجديد. فللإصطخري، لأن الإصطخري يقول إن آخر وقت العشاء هو منتصف الليل، قال فللإصطخري، يقول ابن حجر فللإصطخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وهو حديث عبد الله بن عمرو إلى منتصف الليل. فشوف الحافظ ابن حجر يعني أراد أن ينتصر للإصطخري في إيش؟ في قوله مع مخالفته للجمهور. قال الشيخ الأيوبي: هذا التقرير من الحافظ هو عين الإنصاف إعطاء لكل ذي حق حقه. فلذلك الشيخ الأيوبي وطبعا الشيخ الألباني وغيرهم يرون أن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل وليس هناك لا وقت ضرورة ولا شيء، ويكون عنده من منتصف الليل إلى طلوع الفجر كمن طلوع الشمس إلى زوالها، وأن هذا الوقت ليس بوقت إيش؟ ليس بوقت فريضة، وإنما يكون مثلا وقت لقيام الليل، كما إن الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال يكون وقت لصلاة الضحى. ونقل هنا الشيخ الأيوبي عن الألباني أنه قال: ولا دليل فيه، يعني في حديث أبي قتادة، على ما ذهبوا إليه، إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل ذلك. هذا مهم جدا أيها الإخوة، ونحن دوما ننبه على هذا القاعدة المهمة، أن تنظر فيما سيق فيه الحديث. فحديث ليس في النوم تفريط لم يسق من أجل بيان الأوقات أبدا، وإنما في بيان أن النائم والناس إذا خرج وقت الصلاة فليس هذا تفريطا منه. فإذا هذا الحديث من أجل هذا، فهذا الحديث يبين وقت النائم والناس، وقت المعذور يبين له هذا الوقت، ليس في النوم تفريط. فالحديث سيق من أجل هذا، ولم يسق حديث أبي قتادة من أجل أن يكون محددا لأوقات الصلوات. فالشيخ الألباني يقول: ولا سيق من أجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها، سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أو لا يعقبها مثل الصبح مع الظهر. فالحديث مساق من أجل هذا، لبيان المفرط وغير المفرط. نعم. قال الشيخ الألباني، وهذا من الفقه العالي، قال: والدليل على أن يعني مناسبة هذا الحديث إنما كان في إيش؟ إنما كان في صلاة الصبح، لما ناموا عن صلاة الصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط. فلو كان يعني استدلالهم صحيح لكان سبب الحديث هو أول ما يدخل في عموم الحديث، وسبب الحديث صلاة الصبح، فكان المفروض وقت صلاة الصبح يمتد إلى صلاة الظهر، وهذا بالإجماع لا يمتد. فعلم يعني أن الحديث يعني لم يسق لإيش؟ لم يسق لهذا، لأنه أخرج منه سبب الحديث، والمعروف أن سبب الحديث أول ما يدخل في الحديث، هنا لم يدخل، فعلم أن الحديث لم يسق من أجل إيش؟ من أجل هذا. فهذا بالنسبة لي يعني قول الإمام النووي في امتداد الوقت على قول الجمهور. المسألة الثانية في الوقت المشترك، وأذكر أننا يعني ذكرناها، الوقت المشترك قول مالك وغيره في صفحة 398، قول مالك وغير الإمام مالك أيضا، وطبعا استدلوا يعني بعض ألفاظ الأحاديث، نقول وهذا يعني مجمل، والصواب تقديم الأحاديث المفصلة عليه، تقدم الأحاديث المفصلة، ونحن ذكرنا هذا يعني قبل ذلك أنهم استدلوا بمثل حديث أبي مسعود و يعني قد بين ما فيه يعني في حديث عبد الله بن عمرو بالنسبة لصلاة الظهر، قال ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر وقت العصر، فهذه الغاية لا تدخل في وقت الظهر، فينتهي وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء إيش مثله، فبطل الاشتراك. فالمهم أن الذي يقول بالاشتراك الإمام مالك وجماعة. قال الإمام النووي إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر متصلا به ولا اشتراك بينهما، هذا مذهبنا الشافعية وأبي قلاوزع والثور والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. ثم ذكر أن هناك غير الإمام مالك يقولون بهذا، قال عطاء وطاووس إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك، فإذا عطاء وطاووس يقولون بهذا، وكذلك إسحاق بن راهويه وغيره قالوا مقدار 4 ركعات، وكذلك مالك. فالمهم أنه ليس الإمام مالك وحده هو الذي يقول بالاشتراك، ومع هذا القول مردود عليه. طيب الإمام أبو حنيفة ماذا قال؟ قال يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين. نعم، لأن عند الإمام أبو حنيفة وهذا قوله وحده، حتى خالفه صاحبه، أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه. نعم، واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس اللي في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحديث ابن عباس فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. نعم، قالوا أيضا واستدلوا بحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، نقول هذا في الجمع. نعم، واحتج الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو فإنه وقت إلى أن يحضر وقت العصر، وبحديث أبي موسى وبحديث أبي قتادة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، وأجابوا عن حديث جبريل بأن جبريل عليه السلام فرغ من الظهر في اليوم الثاني حين دخل وقت العصر. نعم، فإذا في حديث جبريل يقال صلى به الظهر يعني فرغ، فرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله. نعم، وهذا بيناه قبل. فإذا نقول فرغ. وطبعا مثل هذا التقدير كثير، كما في الآيتين المشهورتين: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. بلغن أجلهن، لو كانوا بلغن أجلهن بمعنى الفراغ فلا يتأتى فأمسكوهن، وإنما بلغن أجلهن قاربنا، سبحان الله، فأمسكوهن أو سرحوهن. طيب في الآية التي بعدها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. بلغن أجلهن معناه الانتهاء. ففي الآية الأولى البلوغ بمعنى المقاربة، وفي الآية الثانية البلوغ بمعنى الانتهاء. وكذلك يعني يتأول حديث إيش؟ حديث جبريل. نعم. طيب بالنسبة لأبي حنيفة، ما دليله على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه؟ الحقيقة أيضا نأتي بالقاعدة الذهبية، أنه استدل بحديث لم يسق من أجل ما استدل به. فإذا يا إخواني، هذه من أهم القواعد، من أهم القواعد أن ننظر المقصود والمراد الذي سيق من أجله الحديث. فكيف استدل أبو حنيفة؟ استدل بحديث ابن عمر في الصحيحين، فمن ناحية الثبوت قطع الثبوت لأنه في الصحيحين. نعم، لكن من جهة الاستدلال، استدلال ضعيف جدا لم يوافق عليه أحد حتى صاحبه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: أوتي أهل التوراة فعملوا حتى انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراتا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، يعني من الظهر إلى العصر، فعجزوا فأعطوا قيراتا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراتين. فقال أهل الكتاب، يعني قالت اليهود وقالت النصارى: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراتين وأعطيتنا قيراتا، يعني كل واحد، ونحن أكثر عملا، يعني زمننا أكثر. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجلكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. نعم. فماذا قال الإمام أبو حنيفة؟ قال: هذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الإيش؟ الظهر. قال: ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار، وليس بأقل من وقت الظهر، بل هو مثله. يعني أبو حنيفة يقول: لو جعلناه من مصير ظل كل شيء مثله، يصبح وقت العصر من مثله إلى غروب الشمس يصبح مثل من الزوال إلى مثله، يعني يكون متساويا. وفي الحديث هذا أن النصارى قالوا: نحن أكثر. فهذا مقتضى أن المفروض يكون يعني وقت الظهر يعني أطول من وقت العصر. نعم. والجواب على هذا: أولا نجيب بالواقع، أنا حسبتها، يعني نحن لو حسبنا الآن، هذا أنا حسبتها يوم 27/6/42/9/2/21، من الفجر إلى الظهر 7 ساعات على هذه المواقيت، وهذه المواقيت ليست على مذهب حنيف وإنما على مذهب الجمهور. فمن الفجر للظهر 7 ساعات، من الظهر للعصر 3 ساعات وربع، ومن العصر للمغرب 2:30، فكيف يكون متساويا؟ فهذا 2:30، يعني في فرق يعني 45 دقيقة. نعم. فهذا بالنسبة للواقع الموجود. وأما بالنسبة للرد الفقهي فكما ذكرنا أيها الإخوة هذا الحديث لم يسق لأجل ما استدل به أبو حنيفة، ولذا قال بعض العلماء احتجوا بأقيسة ومناسبات لا أصل لها ولا مدخل لها في الأوقات، صحيح؟ لأن هذا ضرب مثل، فالحديث إنما ضرب به المثل، والأمثال مظنة التوسعات والمجاز. نعم، فإذا نقول أن احتجاجهم بأقيسة ومناسبات لا أصل لها، وإن هذا حديث فيه ضرب مثل، وضرب المثل يعني مظنة التوسع. نعم، وأجابوا عن حديث ابن عمر الذي استدلوا به بأجوبة منها جواب الاستخري أنه قال كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان، وهذا قول، قال كثرة العمل لا يلزم منه كثرة الإيش؟ كثرة الزمان. على كل حال الواقع غير هذا، لو جعلنا كما هو الآن مصير ظل كل شيء مثله نجد أن وقت العصر يعني مدة وقت العصر أقل من مدة وقت الظهر. فهذا بالنسبة لي الوقت المشترك. طيب ثالثا مسألة وقت العصر، قال الإمام النووي في هذا الحديث رد على الاستخري في قوله إذا صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء، فعند الاستخري أن الوقت وقت الجواز من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه. نعم، ومثليه حتى تكون قبل الاصفرار، حتى تكون قبل الاصفرار، فهذا معناه أن من مثليه إلى الغروب خلاص خرج وقت الإيش؟ خرج وقت العصر عند الاستخري. نعم، وطبعا الأدلة عليه والأحاديث. قال الإمام النووي للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة اللي هو في أول وقت، ووقت اختيار من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ووقت اختيار من مصير ظل كل شيء مثليه إلى أو نقول وقت يعني جواز بلا كراهة إلى الاصفرار، وبعدين وقت من الاصفرار إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، وهذا وقت ضرورة، ثم وقت عذر في حال الجمع، في حال الإيش؟ في حال الجمع، فهذه أوقات الإيش؟ أوقات العصر. فالعصر هي الصلاة الوحيدة التي وقتها منقسم كثيرا، تجد وقت فضيلة وتجد يعني وقت اختيار إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ووقت جواز إلى الاصفرار، ووقت جواز مع وقت ضرورة إلى الغروب، ووقت عذر. نعم، والمعذور يصلي في وقته، والمضطر تكون بالنسبة له أيضا أداء، فهذا بالنسبة لوقت العصر. وقت العصر عندك في صفحة 402 قال اختلافهم في وقت العصر، قال الطائفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وطبعا هذا يعني هو قول الجمهور. إذا صار ظل كل شيء مثله كذلك قال مالك وسفيان والشافعي وأحمد وغيرهم، وهناك من قال أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر وهو فيه الاشتراك، وقالت فرقة لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله. المهم يعني هذا كله أيها الإخوة أن أول وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله، وقد عرفنا أن إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الإيش؟ الظهر، وبدأ وقت العصر. نعم، فإذا نقول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ينتهي الظهر ويدخل وقت العصر. طبعا أيها الإخوة يعني نحن أطلنا في المواقيت لأن المواقيت مهمة. الحافظ في الفتح في كتاب المواقيت الباب الأول قال الزهري لا زال عمر بن عبد العزيز يتعلم المواقيت حتى مات. فالمواقيت الوقت هو أهم شرط الصلاة. نعم. فإذا الصحيح في وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أنه قال أن أول وقته أن يصير الظل يعني مثليه. هذا بالنسبة لأول وقت العصر. طيب آخر وقت العصر، ابن عبد البر قال اختلفوا في آخر وقت العصر، فقال مالك أن يكون ظل كل شيء مثليه، طبعا بعد يعني في الزوال. قالوا هذا محمول عندنا من قول على وقت الاختيار. الثوري إن صلى الله ولم تتغير الشمس فقد أجزاه، لم تتغير يعني لم تصفر. الشافعي أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله، ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار، وهكذا. أبو يوسف ومحمد وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس، وهكذا. تجد يعني أقوال الأئمة، لكن لابد أن نحدد يعني مقصود الأئمة بهذه الأقوال، وتحديد ذلك بأن نقول بهذه الأوقات وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز، وقت اضطرار، وقت إيش، وقت عذر. فإذا يعني وجهنا كلام الأئمة على هذا التفصيل فلا تكاد تجد اختلافا. ومن الأدلة الواضحة على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا بالنسبة لي لوقت العصر. المسألة الرابعة وقت المغرب. قال الشيخ النووي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يغب الشفق، قال هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا، وهو ضعيف يعني اللي هو هذا الامتداد عند جمهور نقلت مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد. فإذا جمهور الشافعية على أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو عقب غروب الشمس وقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. قال الإمام النووي وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. قال الإمام النووي وهذا من محاسنه كعادته، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. الله أكبر، يقول هذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. قال والجواب عن حديث جبريل من ثلاثة أوجه، أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب يعني وقت الجواز، أنه متقدم في أول الأمر بإيش، في أول الأمر بمكة، أن بقية الأحاديث يعني إيش أصح إسنادا من حديث إيش، من حديث جبريل. الإمام الأثيوبي رحمه الله في صفحة 406 تناول أيضا وقت المغرب باستفاضة، قال يعني في اختلافهم في وقت صلاة المغرب، فمنهم من ذهب إلى أنه وقتها واحد غير موسع، وهذا أشهر الروايات عن مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، ثم ذكر سبب الخلاف ونقل هنا عن الإمام النووي يعني كما ذكرنا. والإمام النووي أيضا قال وممن صححه، صفحة 408 عندك، من أصحابنا اللي هو الامتداد أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان الخطابي وأبو بكر البيهقي والغزالي في إحياء علوم الدين والبغوي في التهذيب والروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله الزبيري، قال وهو المختار. وصححه أيضا العدلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح. قال النووي قلت هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى الأشعري وحديث بريدة وحديث أبي قتادة في أن وقت المغرب إيش يمتد. فهذا هو الصحيح، مع أن المشهور في المذهب الشافعي ويقولون هو الجديد أنه ليس لها إلا وقت إيش واحد. قال الإمام النووي فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة، يقول الإمام النووي، تعين القول به جزما، الله أكبر، لأن الشافعي نص عليه في القديم يعني على هذا الوقت كما نقله أبو ثور، وعلق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث. إذا نقول لك الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث، بل أحاديث والإملاء من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصا عليه في القديم والجديد. وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي أنه إذا صح الحديث على خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث وقد صح الحديث ولا معارض له. نعم، فهذا بالنسبة لوقت المغرب. وأما وقت العشاء فعندك في صفحة 410، طبعا عندك في صفحة 410 أبيات جميلة للصنعاني في ترك الإيش، في ترك التقليد، لما قال يعني عن الأئمة الأربعة هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الفضل والحق والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غدا ينجي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بلا صرحوا أننا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. فهذا كلام الصنعاني. بالنسبة لوقت العشاء في صفحة 410 قال اعلم أنهم أجمعوا على أن أول وقت العشاء غروب الشفق، وإنما اختلفوا في معنى الشفق، هل هو الحمرة أو هو البياض، هل هو الحمرة أو هو البياض. طبعا هنا الشيخ الجوبي رحمه الله أطال في هذا وأطال أيضا في يعني تحقيق وقت العشاء، ونحن لا نريد يعني أن نتعجل، فنرجع هذا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.